نفحات ربي أقبلت وتواترت وتماطلت رحمته رمضان في حضرة الطاس ينفو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، لا شك أن مواسم رمضان مواسم عامرة ومواسم غالية شريفة ونفيسة، ومن هذه المواسم ليلة القدر التي قال الله فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. والمراد بالقدر هنا أي ليلة الشرف، ليلة العظمة والمكانة الكبرى، فهي ليلة كريمة شريفة عظيمة عظمها ربنا تبارك وتعالى. ويقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة أيها الإخوة جاءت تكريما لصدق هذه الأمة، فلما سمع الصحابة عن ذاك الرجل من بني إسرائيل الذي عبد الله ألف شهر، ثم رجعوا إلى أنفسهم فرأوا قصر أعمالهم، تمنوا لو أن أعمارهم طالت حتى يعبدوا الله كما عبده ذاك الرجل. والله عز وجل رأى صدقهم في ذلك فأعطاهم هذه الكرامة، أن عبادة ليلة واحدة تعدل عبادة ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ولا شك أن هذه الليلة كرامة عظيمة لهذه الأمة وفضيلة كبرى تفضل بها ربنا عز وجل علينا. ونحن عندما نتكلم عن ليلة القدر ينبغي أن نلاحظ فيها حقائق. من هذه الحقائق أن ليلة القدر ينبغي علينا أن نلتمسها في العشر الأخير من رمضان وفي أوتار العشر الأخير من رمضان. والعلماء يقولون: إذا كنا نلتمس ليلة القدر في أوتار العشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لماذا يقول في العشر كله؟ يعني خلاص نلتمسها فقط في أوتار هذا العشر. قال: وذلك لأن دخول رمضان في أول الشهر ربما كان مظنونا، ربما كان مظنونا، وبالتالي ربما نكون قد تأخرنا يوما لعدم رؤية الهلال، فلذلك إذا التمسناها في العشر كاملا فقد التمسناها في الأوتار يقينا. أما إذا التمسناها فقط في الأوتار ربما تكون هذه الأوتار ما هي الأوتار، وبالتالي لا نكون قد حصلنا هذه الليلة. ونحن إخوتي الأكارم عندما نتكلم عن ليلة القدر نتكلم عن موسم عبادة عظيمة ظاهرا وباطنا، بالعبادات الجسدية والعبادات القلبية، وليست بالعبادات الجسدية فقط. فنحن إذن نعرف قدر هذه الليلة من خلال ما سمعنا سابقا من خطب ودروس، والناس يعلمون هذا، والدليل أنهم يقبلون علينا فقط في ليلة 27 من رمضان، يعني باقي الليالي لا تجد فيها إلا قلة من الناس، يعني مجموعة هنا مجموعة هنا، يعني هؤلاء في تهجد هؤلاء في إحياء، لكن لا تجد ذاك الزحام الذي تراه في ليلة 27 من رمضان. هذا يدل على أمرين: أولا أن الناس عرفوا قدر هذه الليلة فاجتهدوا في طلبها، والثاني أنهم قصروا عندما طلبوها فقط في 27 دون بقية الأوتار وبقية العشر الأخير من رمضان. بعض العلماء رجح أنها ليلة 27 من رمضان، لكن الخير الذي فيها أيها الإخوة يجعلنا نبني على اليقين وليس على الظن. يعني أنت إذا قمت ليلة 27 قد تكون حققت هذا الخير لنفسك في هذه الليلة، وقد يكون فاتك الخير. لماذا؟ لأن لا جزم أنها في هذه الليلة، لكن لو قمت العشر الأخير كله إذا أنت بفضل الله عز وجل نحسب أنك قد حصلت هذه الليلة بفضل الله وكرمه. لذلك إخوتي الأكارم ينبغي علينا أن نلاحظ في هذه الليلة أمورا لا بد أن ننتبه لها. أولا أن لا نكتفي فقط في ليلة 27 من رمضان، وإنما نلتمسها في 21 23 25 27 29. طيب البعض يقول طيب المساجد لا تحيي ليلة كاملة إلا في 27. نقول له نعم، لكن أنت الآن باب الله مفتوح وتستطيع أن تحيي هذه الليلة مع مجموعة مباركة قليلة أو مع أهل بيتك أو فيما بينك وبين الله في خلوة. فنحن كما تطلب منا العبادات الجماعية كذلك تطلب منا العبادات الفردية بأن نكون فيما بيننا وبين الله في إحياء ليلة كاملة نبقى فيها بين يدي الله عز وجل قياما وصلاة وقرآنا وذكرا ودعاء ومناجاة إلى غير ذلك من العبادات التي نقوم بها. الأمر الثاني أن الخطأ الكبير الذي نقع به أيها الإخوة أننا عندما نحيي ليلة 27 من رمضان كأننا نقول انتهى رمضان، وبالتالي كثير من الناس لا يعتنون ببقية رمضان. خلاص أحيينا 27 من رمضان، بعد ذلك صارت عنايتنا متوجهة إلى ماذا؟ إلى مستلزمات العيد من لباس وضيافة وما شابه ذلك. وربما تجد بعض العائلات الدمشقية أنها تشغل وقتها في ليالي رمضان وفي ليالي العشر الأخير من رمضان في قضايا هامشية ثانوية. يعني سابقا أيها الإخوة ربما الناس ما كانوا يعلمون، فكانت هناك عادات، يعني صناعة الحلو، صناعة كذا، شراء الألبسة متى يكون؟ في ليالي العشر الأخير من رمضان، تلاقي نسائنا بالأسواق إلى ساعات متأخرة، وربما العائلة تجتمع على صناعة الحلو، والناس في قيام والناس في دعاء والليالي مباركة والمواسم كريمة. يا إخوتي الأكارم، نحن بهذه الطريقة نضيع على أنفسنا خيرات كبيرة في هذه الليالي. لذلك أيها الأخ الكريم لا تشتغل عن هذه الليالي بالكلية. طيب إذا كنا مضطرين وحابين أن نقوم ببعض الأعمال الدنيوية فليكن بجزء من الليل، وإياك أن تضيع على نفسك هذه الليالي. طيب البعض الآن إخوانا ربما يعني تراه ينشغل انشغالا كليا ويشغل زوجته أولاده كذا في هذه الأعمال، وربما زوجته تذهب إلى السوق وكذا والتعزير كله في ليالي رمضان. لا يا أيها الإخوة، نحن إذا كنا نقوم بهذه الأعمال ومضطرين أن نعمل هذه الأعمال فلنشتغل بجزء من الوقت ولنتدارك أنفسنا بأعمال طيبة في هذه الليلة المباركة. الشيء الثالث أيها الإخوة أن بعضنا ربما يشتغل في نفسه في إحياء الليالي. يعني ترى بعض الرجال يكون في المسجد ويكون في العبادة وقيام ودعاء ومع المشايخ ومع الناس، لكن زوجته وأولاده هم في غفلة كاملة، يعني الجو في البيت مصروف كليا عن هذه الليلة. تلاقي الزوجة البنات الأولاد ربما لا يعرفون شيئا من هذه المعاني، لأن الزوج قد اهتم بنفسه ولم يهتم بأهل بيته. والمطلوب منا أيها الإخوة أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا أنه إذا جاء العشر الأخير ماذا يفعل؟ وأيقظ أهله، وأيقظ أهله ليكون لنسائنا نصيب في هذه الليالي وفي هذه الإحياءات وفي هذه المواسم الطيبة المباركة. إذا لابد أيها الإخوة أن نعتني بنسائنا وأولادنا كما نعتني بأنفسنا. أما أن ننشغل بأنفسنا في العبادات ونساؤنا وأولادنا في غفلة وربما في أماكن له وغير ذلك، فهذا من الخطأ الذي وقع به بعض رجالنا. من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها في رمضان وفي إحياء ليلة القدر أن بعض الناس سبحان الله يعني لا يعرف أين يكون في رمضان في الإحياءات. يعني هو الآن يذهب إلى هذا المسجد وهذا المسجد وهذا المسجد، فربما يقضي جزء من الوقت في انتقال من مسجد إلى مسجد. ليه؟ يريد أن يحصل هنا ويحصل هنا ويحصل هنا، سبحان الله، ويذهب إلى ذاك المسجد ربما لا يجد مكان للسيارة وربما يعني ليس هناك مكان للدخول وكذا، فتراه يشوش نفسه بهذه الطريقة. طيب نحن نسأل إخواننا لماذا تريد أن تكون في أكثر من مسجد؟ طبعا الجواب أن يحصل مائدة هنا ومائدة هنا ومائدة هنا، لكن أنت بهذه الطريقة شوشت قلبك وضيعت وقتك وربما فاتتك الخيرات هنا وهنا وهنا. يأتي إلى هذا المسجد خالص برنامجون، بيجي لهون خالص برنامجون، فأنت تضيع على نفسك الخير الكثير، هذا شيء ملاحظ. كما أن بعض الناس أيضا بيجي من أول رمضان شو بيساوي؟ من أول رمضان إخواننا تلاقي عم ينتقل، قال بيصلي التراويح كل يوم بجامع. طب ليه؟ قال بيحب يتعرف على المساجد وبيحب يتعرف على يعني صلاة التراويح في المساجد. طب أنت الآن يعني أنت الآن سائح متفرج أنت؟ ولا أنت الآن بدك مكان تجد فيه قلبك تحرص على النفع والفائدة؟ طيب ماذا يفيدك أن تطلع على المساجد؟ وماذا يفيدك أن تتعرف على أحوال المساجد؟ يا أخي الكريم، هذا الأمر حقيقة يضيع عليك فرصا عظيمة ويحرمك من خير كبير. فما هو المطلوب إذن؟ أن تبحث عن مكان في مسجد، برنامج واضح، الإشراف جيد، في السنوات الماضية كان في نشاطات جيدة، وبالتالي تجلس في هذا المسجد وتحرص عليه. لا تنتقل من مكان إلى مكان ولا تذهب من مسجد إلى مسجد، وإنما ابحث عن المسجد الذي تجد فيه قلبك، الذي تجد فيه برنامج يعني بإشراف أحد العلماء، ثم بعد ذلك برنامج متكامل من القيام والذكر والقرآن والمناجاة والدعاء والتسابيح وغير ذلك من أنواع الطاعات. إذن أنت الآن تحرص على البرنامج الجيد في المسجد المناسب، وكذلك ابحث عن المكان الذي تجد فيه قلبك أثناء الإحياء. يعني أحيانا تذهب إلى مسجد زحام شديد وربما يعني مشوشات وربما ضجيج وكذا، فهنا أنت لا تجد قلبك، بينما هناك مسجد آخر الأمر فيه أهدأ بكثير، هناك سكينة، هناك طمأنينة، هناك فعلا في أحوال طيبة، هناك في ناس صادقين، هناك في ناس مقبلين على الله عز وجل. يجب علينا أن ننتبه إلى أن نحرص على هذه القضايا التي تعنينا في هذا المسجد. فنحن في هذه الليلة نريد أن نحيي قلوبنا من خلال هذه الليلة. أما والله إخواننا نكون في مكان والله يعني مشهور أن الناس كلهم بيروحوا عليه، طيب فعلا مشهور عظيم، لكن عم تروح عليه ما في مكان، وما في مكان صف السيارة، وأحيانا الإنسان طيب يصلي ربما برا، وأحيانا نسائنا عم تصلي على الرصيف ربما. طب ليه؟ لماذا أيها الإخوة نذهب بهذه الطريقة؟ طب عندنا مساجد أخرى فيها مجال متسع، نساؤنا في ستر، يعني ما هو الداعي أن تصلي النساء والصبايا إخواننا على الرصيف؟ ما هو الداعي إخواننا أن تصلي النساء وأن تسجد وأن تركع بهذه الطريقة يعني على أبواب المساجد. طيب ليه في عندنا مساجد أخرى فيها مجال بتصلي نسائنا وبناتنا في ستر وفي حرمة ودون أن ينظر إليهن أحد من الرجال أثناء الصلاة أو أثناء الركوع أو أثناء السجود؟ لذلك أيها الإخوة هذا أيضا مما يقع به بعض الناس. كذلك إخوة الأكارم عند إحياء هذه الليلة يجب علينا أن نعلم أن الإحياء فيه فرض وفيه نفل. فالإحياء المفروض هو أن تحقق التوبة لله عز وجل، وهذا دائما أساس الإحياء. لذلك عندما تريد أن تحيي قلبك تبدأ بتوبة صادقة لله عز وجل ولا تستمر على المعاصي في هذه الليلة. يعني في هذه الليلة عاهد الله عز وجل على أن تتوب إلى الله، على ترك المعاصي، على الثبات على الفرائض، على الابتعاد عن الحرمات، نعم عن المحرمات، وتبدأ إحياءك بهذه الطريقة تنفيذا لقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. أما بعض الناس سبحان الله تراه يحرص على التهجد وعلى الإحياء ويحرص على يعني المساجد كذا، لكن بحياته الخاصة بحياته المنزلية وبالعمل في أخطاء كبيرة جدا. ربما هناك تضييع للفرائض أحيانا، ربما هناك في تكشف من قبل بعض النساء، وربما هناك في معاملات محرمة. طيب أنا الآن أيها الإخوة ما هي ثمرة الإحياء؟ ثمرة الإحياء أيها الإخوة بأن يكون هذا الإحياء سببا لإصلاح ما بينك وبين الله وإصلاح ما بينك وبين خلق الله تعالى. فيجب علينا إذن أن ننتبه لهذا الأمر وأن نتوب إلى الله عز وجل ليكون إحياؤنا حقيقيا بتمام التوبة لله تبارك وتعالى. كذلك أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي علينا أن ننتبه لها في إحياء ليلة القدر تنوع العبادات. تنوع العبادات لماذا؟ حتى لا يحصل عندنا ملل. يعني تراويح، قيام ليل، أذكار، قرآن، أوراد، أدعية، إنشاد هادف، إنشاد مناسب لهذه الليلة، وكذلك من خلال الأوراد المباركة والأذكار الطيبة المتنوعة التي تحصل في هذه الليلة. أما الإنسان إخواننا يلي بيأخذ قسط كبير من الوقت في عبادة واحدة هذا أمر جيد، لكن نوع العبادة يا أخي حتى تجد لنفسك موائد كثيرة ومتنوعة. فربما يعني تنتفع بالقرآن أكثر من الذكر، ربما في الصلاة أكثر من الأوراد. فكل إنسان له رزق، فأنت إذن احرص على تنوع العبادات في هذه الليلة. كذلك من الأمور التي ينبغي علينا أن ننتبه لها ألا نضيع الأوقات بنشاطات جانبية في هذه الليلة لا علاقة لها بالإحياء. يعني مثلا هناك مسجد يعلن عن نتائج دورة القرآن الكريم في الشتاء أو كذا، نقول له طيب الله يجزيك الخير، دورة القرآن شيء عظيم. طيب إذا كان إخوان أخذ جزء من الوقت 10 دقائق يعني كذا من باب تنشيط الناس، اغتنام الأوقات، تشجيع الناس، ماشي. لكن أن تأخذ وقتا طويلا في التكريم وكذا ونضيع على الناس عباداتهم. الناس إخواننا ما أتوا إلى المسجد مشان تكريم دورات القرآن ولا مشان تخريج دفعة قرآن كريم، وإنما جاءت للعبادة، جاءت للذكر، لإحياء هذه الليلة. وحقهم علينا أن نحفظ أوقاتهم وأن نغتنم معهم الأوقات بالشكل الأفضل. كذلك إذا إخواننا أخذنا قسط كبير من الوقت في الإنشاد، خصوصا إذا كان الإنشاد غير هادف، يعني إنشاد عادي، يعني إنشاد إخواننا فيه طراب، فيه أنس، فيه جمال، لكن في هذه الليلة الوقت أثمن من ذلك. الوقت أيها الإخوة أثمن من أن نضيعه في طرب أو في كلمات عادية. لا، حتى عندما نريد الإنشاد نريد الإنشاد الهادف الذي يحرك القلوب، وينشط الأبدان ويشجع الناس على العبادة ويهيئ القلوب للتوبة لله عز وجل ويذكرهم بفضل هذه الليلة. إذن المنشد أيها الإخوة ينبغي أن يستعد في إنشاده لهذه الليلة في اختيار الأناشيد المناسبة، وكذلك في تحضير قلبه ليكون سببا في تحضير قلوب الناس. كذلك أيها الإخوة من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها الكلمات الطويلة التي تكون في هذه الليلة. يعني أنا مثلا شيخ جيت على الجامع لقيت الناس بالجامع كتار، شو قلت لحالي؟ بعطيهم موعظة، حكيت شي نص ساعة أو ساعة بمواضيع عامة. لا يا أخي، في هذه الليلة لا تكلم الناس يعني في قضايا عامة، يعني قضايا مثلا المعاملات، قضايا الآن الأسرة، قضايا كذا، هذا كلام طيب بس مو هلا وقته. الآن حدثنا ما يحرك قلوبنا في هذه الليلة، نشطنا للعبادة، نشطنا للذكر، ذكرنا بالله، اجعل قلوبنا تخشع في هذه الليالي، حرق قلوبنا نحو ربنا عز وجل. لذلك أيها الإخوة يكون هناك كلمة موجهة، وكما نطالب المنشدين بأن يستعدوا في إنشادهم وفي قلوبهم، كذلك نستعد إخواننا نحن أيضا في ميادين الدعوة إلى الله في ذلك، فنحضر قلوبنا ونستعد لهذه الكلمات بشكل جيد علميا وفكريا وروحيا، حتى إذا أعطينا أيها الإخوة نعطي من عقل وقلب ونحرك قلوب أنفسنا وقلوب الناس. كذلك أيها الإخوة من القضايا التي ينبغي أن ننتبه لها في هذه الليلة أن الإنسان منا لا ينشغل كليا بالعمل الجماعي، وإنما لتكن لك جلسة مع الله عز وجل، وأخص بذلك نفسي وأمثالي من الإخوة طلاب العلم والدعاة الذين يشرفون على الإحياءات. يا أيها الأخ الكريم، يا أيها العالم، يا أيها الداعية، يا طالب العلم، الناس يحتاجون إليك في الإحياء، لكن أنت أيضا بحاجة إلى جلسة بينك وبين الله، فكما أنك تقدم للناس جلسات إيمانية في هذه الليلة، حقق لنفسك جلسة تكون فيها بين يدي الله عز وجل. اجلس بين يدي الله وحدك، أخلو بربك تبارك وتعالى، أقر إلى ربك بالذنوب، واصطلح مع الله عز وجل، وطالب نفسك بما طالبت به الناس، وإياك أن تنشغل بشكل كامل بالناس. يا أيها الأخ الكريم، إخلاصنا لله يجعلنا نتذكر أنفسنا. يا ترى أنا فعلا هل إحياء عم أشتغل لله عز وجل؟ يا ترى أنا الآن إشرافي على الإحياء والنشاطات لماذا؟ لأحقق نفعا لي وللناس، أم أريد أن يقال ما شاء الله الجامع الفلاني والشيخ الفلاني ما شاء الله كان إحياء عظيم؟ أنا ماذا أريد أيها الإخوة؟ أنا أريد أن أذكر نفسي بسر الإخلاص، لأنني إذا كنت مرائيا وكان همي إظهار نفسي وإظهار مسجدي وإظهار عملي والناس في الإحياء، ربما انتفع الناس وكنت أنا في ضرر، وربما كان الناس في عطاء وأنا في حرمان، وربما كانت هذه الليلة سعادة على غيري وشؤما علي. لماذا؟ لأنني فعلت ذلك من غير إخلاص لله عز وجل. نحن الآن مطالبون في هذه الليلة بتحقيق سر الإخلاص لله عز وجل. نحن لا نريد أن يثني الناس على عملنا، ولا نريد أن يظهر عملنا حتى لو صار بث مباشر، ليست الغاية أن أظهر ولا أن يظهر عملي، ولكن الغاية أن ينتفع أولئك الناس الذين في أماكن بعيدة وليس لديهم إحياءات، وربما الناس الذين في البيوت لم تهيئ لهم قضية المجيء إلى المسجد. إذن البث أيها الإخوة ليس لإظهار أنفسنا ولا لإظهار أعمالنا، وإنما لتقديم هذه المائدة لأولئك الذين يحرصون عليها ولم تتهيأ لهم الظروف. لذلك أنا أخواننا ربما أجعل بثا مباشرا لكن أنا أغيب عنه، لا أنشغل به ولا أفكر فيه، وليست الغاية أن يراني الناس ولا أن يسمع بي الناس، وإنما أنا أزداد إخلاصا لله وأقول يا رب هذا البث ليس ليراني الناس، أنا لا يعنيني هذا، ليس ليسمعني الناس، هذا لا يعنيني، وإنما يا رب هذه قربة أتقرب بها إليك بتقديم هذه المائدة لأولئك المشتاقين للجلوس بين يديك ولم تتهيأ لهم الفرص. لذلك يا إخوتي الأكارم نحن في نعمة أننا في المساجد وأننا في بلد فيها الإحياءات، لكن في ناس يا أخواننا في أماكن أخرى لا تتهيأ لهم هذه الإحياءات. لذلك يجب علينا أن نعرف هذه النعمة، وعندما تسمع من أولئك الناس سبحان الله أنا بتأثر جدا لما بلاقي إخوانا إنسان في بلاد الغرب ربما عنده كل الماديات الدنيوية لكن ما في عنده مجالس إيمانية، يقول لكم هنيئا لكم في دمشق، هنيئا لكم على هذه الأجواء، نحن لا نعرف هذه المجالس، نحن لا نعرف هذه الإحياءات، نحن ليس عندنا هذه اللقاءات. أنت الآن تعرف قدر هذه النعمة، فعندما تسمع وترى هذه التعليقات تذكر هذه النعمة واحمد الله على هذه النعمة واشكر الله أن الله جعلك من أهل هذه الموائد. ثم بعد ذلك يا إخوتي الأكارم إذا أكرمنا الله عز وجل بختم الليلة 27 من رمضان بختم الإحياء ماذا نفعل أيها الإخوة؟ هل نشعر بنشوة؟ هل نشعر بأننا حققنا شيئا كبيرا؟ بعد أن نفعل كل ذلك أيها الإخوة ماذا نفعل؟ نطأطئ الرأس حياء من الله عز وجل، نستغفر ربنا تبارك وتعالى ونعتذر إليه ونقول يا رب هذه الأعمال قليلة أمام عظمتك وقدرك لا تليق بك، هذه أعمال فيها كثير من الشوائب، هذه الأعمال يا رب تقربنا بها إليك لأنك وفقتنا إليها، فنسألك أن تتمم فضلك علينا بالقبول، نسألك أن تتمم علينا فضلك بالقبول. وتذكر يا أخي أن هناك من الأولياء من لديهم هذه المائدة كل يوم ممر بالسنة، كل يوم هناك من أولياء الله أخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من لديه إحياءات ليلية كل يوم له ساعات مع الله عز وجل. والله أنا اجتمعت مرة مع أحد الصالحين من المشايخ سبحان الله أخواننا يقرأ كل يوم في الإحياء 10 أجزاء في الصلاة، أي مو ليلة القدر، كل يوم كل يوم أخواننا، يعني عنده 3-4 ساعات إحياء. صوروا أخوان الأكارم هذا الإنسان كم يكرمه الله بهذه النعمة. لك هذا يا أخواننا النعمة اللي الله عم يكرمك فيها ليلة بالسنة، غيرك من الأولياء عم يفعل هذا الخير كل يوم. والله عز وجل وصف عباده المحسنين بقوله قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فنحن إذا أكرمنا الله بهذه الليلة نقول يا رب أنت حقك علينا أن نكون بين يديك كل ليلة وكل يوم وأن نكون دائما على بابك. لذلك يا رب نحن أقبلنا في هذه الليلة نسألك الثبات عليها، نسألك أن تديمنا على بابك، نسألك أن تديم علينا هذه الموائد، نسألك أن لا تحرمنا من هذه الموائد، وفي النهاية نسألك رب القبول ونستغفرك ونتوب إليك. هذه إخوتي الأكارم بعض الملاحظات أدعوكم إلى الانتباه لها بين يدي ليلة الإحياء، خصوصا أننا نؤكد على أننا لا نحصل الإحياء في ليلة 27 من رمضان. يعني مثلا اليوم ليلة 25 في إحياء ولا ما في إحياء؟ لا طبعا في إحياء أكيد. طيب يا ترى هل سنحرص عليه؟ المفروض نعم. لماذا؟ لأننا نستجيب ليس لدعوة حسان الهندي، وإنما لدعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي قال لنا التمسوها في أوتار العشر الأخير من رمضان، هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي دعانا وهو الذي دلنا. وأسأل الله أن يوفقنا إلى أن نقول لربنا سمعنا وأطعنا، وأن نقول لنبينا عليه الصلاة والسلام لبيك لبيك يا رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
نفحات ربي أقبلت وتواترت وتغافلت رحمته رمضان في حضرة الطاهر.